سماحة الشيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. حاصل ما تقدم في المتن جوابا على شبهة انتفاء الموضوع في الحركة الجوهرية، أن موضوع الحركة الجوهرية هو المادة المتحصلة بصورة ما. فإن قلت الشيء ما لم يتشخص لم يوجد، وما لم يوجد لم يوجد، فكيف تكون صورة ما علة لوجود الهيولى؟ هذا الإشكال إيراده في هذا الموضع ليس بمناسب، لأننا قد فرغنا في مبحث العلاقة بين المادة والصورة وحاجة كل منهما إلى الأخرى عن بيان نحو هذه العلاقة، وأن الصورة شريكة العلة للمادة، والمادة دخيلة في خصوصيات، والصورة دخيلة في خصوصيات، والمادة دخيلة في خصوصيات الصورة، فلا تكون حاجة الصورة إلى المادة في أصل وجودها، وإنما في خصوصياتها المشخصة. لذلك قال العلة الحقيقية كما أشير إليه في ذلك المبحث لوجودها وتشخصها، أي الصورة، العلة الحقيقية للصورة هي الواحد بالعدد الذي هو المفارق للمادة. العلة الحقيقية للمادة هو الواحد بالعدد المفارق، لكن بشراكة الصورة، بمعنى أن الصورة لا توجد المادة، وإن كان وجود المادة موقوفا على وجود الصورة، فالصورة شريكة وليست فاعلة. وأما الواحد بالعموم من الصورة فهي شريكة العلة، والشركة خفيفة المؤونة، إذ الشركة المراد بها هنا الشرطية والمدخلية لا الفاعلية. وكذا من جانب الهيولى أيضا لكونها محضة، أي العلية بالنسبة إلى المادة أيضا متعقلة في حق الصورة، بمعنى أن شراكة الصورة للعقل المفارق بالنسبة إلى المادة معقول، لأن المادة أمر ضعيف يكفي في وجودها هذا المجموع المتحصل من الجوهر المفارق والصورة المبهمة، لأن المادة عين القوة فهي لا تحتاج إلى أكثر من ذلك. وبالجملة فإن الطبيعية شيء والفرد شيء آخر، ولا سيما الطبيعية النوعي، فإن الجسم وإن كان جنسا لما دونه لكنه نوع بالنسبة إلى ما فوقه، أعني الهيولى. هذه العبارة معناها هو الظاهر منها، وهو أن وجود الطبيعي وإن كان ضمن وجود الفرد ومتحد بوجود الفرد، إلا أن مرتبته تغاير مرتبة الفرد، إذ مرتبة الفرد مرتبة التشخص، ومرتبة النوع مرتبة الإبهام بالنسبة إلى هذا الشخص، وهما مرتبتان واقعيتان. فصحيح أن هذا الوجود واحد، إلا أن له درجات، من بعض درجاته ننتزع مفهوم النوع، ومن بعض درجاته ننتزع مفهوم الشخص، وهما مفهومان محمولان على الواقع الخارجي. إذن لكل منهما وجود، غاية الأمر أن وجود النوع عين وجود الفرد. ومن الواضح أن هذا لا يمنع إسنادا الوجود إلى نفس النوع، فالوجود النوع موجود حقيقة لكن في ضمن الفرد. قال فإن الجسم وإن كان جنسا لما دونه لكنه نوع بالنسبة إلى ما فوقه، أعني الهيولى. هنا التفرقة بين الاعتبارين دفع لإشكال مقدر، وهو أن الجسم مادة بالنسبة إلى الصورة النوعية، والجسم الذي يكون مادة بالنسبة إلى الصورة النوعية حظه من الوجود القوة، والإبهام، والإبهام لا يوجد إلا في المتحصل، فالوجود حقيقة منسوب إلى المتحصل وعرضا ينسب إلى الجسم. المصنف يريد أن يقول أن هذا الكلام صحيح إذا اقتصرت على اعتبار الجنسية في الجسم، لكن الجسم جنس لما تحته، لكنه بالنسبة إلى ما فوقه نوع، فهو متحصل بتحصل ما. يريد أن يقول أن للجسم تحصلا ما في الجملة، هو بحسب ذلك التحصل موجود، لأن التحصل تشخص وتشخص عين الوجود. قال: وإلى هذه أشرنا بقولنا، صباحك الله خير، موضوعها أي موضوع الجوهرية بشخصها وبعينه له البقاء، مبقيه علمنه المفارقة، أي أن الموضوع باق ببقاء ذلك المفارق أو بإبقائه. وليس مرادنا بالمفارق العقل العاشر كما هو مسلك المشائين، الذي هو مراد المشائين من الواحد بالعدد المفارق الذي هو مبقي هيول العناصر بصورة ما في التكونات والتفاسدات حسب مسلك المشائين، بل المراد المثال النوري، أي أن كلامه مبني على مسلكه الموافق لمسلك الإشراقيين من القول بأرباب الأنواع، بل المراد المثال النوري الذي هو لكل نوع طبيعي سيال جوهرا. جوهرا هذا تمييز للسيلان، أي السيلان بحسب جوهره، وهو وجهه، أي المثال النوري وجه ذلك السيال الباقي الثابت في علم الله، ما عندكم ينفد وما عند الله باقي. قال: وقد يجي البقاء في التدرج كما الهيولة فعلها القوة جي دفع لما يتوهم في المقام أن الهيولة هذا إشكال يعني على البيان السابق، وهو أنكم قلتم بأن الموضوع هو المادة متحصلة بصورة ما، والمفروض أن الصورة عندكم سيالة ليس لها بقاء، ولا تحصل للمادة إلا بتحصل الصورة، فيكون حكمها حكم الصورة وهي تابعة للصورة، فلا يعقل أن تكون الصورة سيالة والمادة ثابتة، لأن المادة مع المتصل متصلة، ومع المنفصل منفصلة، ومع الثابت ثابتة، ومع السيال سيالة. وإذا كانت المادة بحسب صورتها سيالة فتكون سيالة حينئذ لم يكن الموضوع باقيا في الحركة الجوهرية، فيعود الإشكال. ويقول: وقد يجي البقاء في التدرج كما الهيولة فعلها القوة جي، بمعنى أنه ينبغي التمييز بين الاعتبارات في الحكم على الأشياء، فقد يكون الشيء سيالا من جهة ولكنه من جهة أخرى ثابت، فالمادة وإن كانت بحسب سيالان الصورة سيالة إلا أنها بحسب ثبات الصورة ثابتة، فإن قلت كيف تكون الصورة ثابتة وهي سيالة بالذات، قلنا ثباتها عين سيلانها، وهذا المقدار كاف في اتصاف المادة بالبقاء. دفع لما يتوهم في المقام، ما هو الذي يتوهم؟ أن الهيولة كما أنها مع المتصل متصلة ومع المنفصل منفصلة، وبذاتها لا هذه ولا تلك، كذلك ليست باقية ولا زائلة إلا بتبعية الصورة، وإذا كانت الصورة سيالة لم تكن الهيولة باقية. وبيان الدفع: بعدما عرفت أن وحدة الهيولة وشخصيتها بوجودها، ولكن كلها مستفادة من المفارق بشركة العلة المقارنة وهي الصورة، وأن ما به البقاء الحقيقي لها هو المفارق، أي أن المبقي لهذه المادة هو المفارق، فبحسب علتها الحقيقية وهو المفارق يكون لها البقاء، يقول بيان الدفع بعدما عرفت أن نتكلم الآن فيما به البقاء الذي هو الواحد بالعموم من الصور، بمعنى أن مناط بقاء المادة الصورة التي تتحد بها هذه المادة في مراتب التحولات والتكونات والتفاسدات. هذه المراتب المختلفة من الكون والفساد والتغير فيها صورة واحدة جامعة بإبهامها هذه الحدود على ما تقدم بالأمس. هذه الصورة هي التي تتحد بالمادة وهي التي تتحرك في مراتب المادة، ولا نقصد بأنها متحدة بالمادة أن بقية الصور ليست متحدة، بل نقصد أن بقية الصور باعتبار اتحادها مع هذه الصورة السيالة تكون متحدة مع المادة. فليس في المادة صورتان، وليس عندنا أكثر من صورة في كل آن، بل هناك صورة واحدة سيالة تجمع هذه المراتب، تنتقل من حد إلى حد. هذه الصورة السيالة باقية وإن كان بقاؤها عين سيلانها. فنقول إن للجوهر الصوري
سيلان، مش المقصود به يعني كي نعقل البقاء مع السيلان، لابد يتضح لنا ما المراد من السيلان في الاصطلاح قوميا.
المراد بالسيلان التحول من حد إلى حد، تغير الصورة بالذات. طبعا المراد بالسيلان مطلقا تغير فرد المقولة التي يقع فيها الحركة.
يعني أرد أن أعود على أنه إنما هو انتقال من حد إلى حد، ولا الصورة هي محافظة عليها
بهذا النحو من الحفاظ. يعني المقصود بحفاظ الصورة أن هذه الصور وإن لاحظتها من جهة الحدود فتكون مختلفة، لكنها إذا لاحظت اتصالها وأنه لا يوجد شيء منها بالفعل ممتازا عن الآخرين.
يعني لو أخذنا تشبيه مثلا حركة نباتية مثلا، وهذه الحبة التي زرعت فقامت مثلا شجرة صغيرة وتغيرت إلى أن أصبحت دوحة، فنقول نفس هذه الشجرة هي ما تغيرت إنما
الذات، نعم،
تنقلت من
بلدة من صورة إلى صورة. لا شيخنا، لو نعم، هذا يتضح بالقياس على حال الحركات العرضية. الجسم عندما يتحرك من مكان إلى مكان ألا يتغير مكانه؟ نحن لا نتكلم عن المكان الواقع قبل الحركة ولا المكان الواقع بعد الحركة، نتكلم عن المكان للجسم حال الحركة. الجسم هو متحرك، له مكان أو ليس له مكان؟ له مكان، لا يعقل للجسم أن يخلو من المكان، صحيح، لأنه متحيز دائما. خب، هذا المكان الذي نحمله على الجسم في كل آنات الحركة بحيث لم يخلو الجسم عنه قط، أي مكان هو؟ هذا المكان الواقع في أول المسافة، أو المكان الثاني بعده، أو المكان الثالث. إن لاحظت كل مكان متشخص فليس هو مكانا للمتحرك، لأنه لم يقع فيه آنا، كيف والآن لا وجود له في الحركة. إذن ليس هناك مكان في هذا الطريق وقع فيه الجسم بالفعل آنا من الآنات، آنا غير منقسم. إذن ما هو المكان الذي لا يخلو الجسم المتحرك من؟ يقولون هو المكان الموجود بنحو الاتصال والاستمرار الذي يلازم المتحرك، وتكون نسبته بحسب الاعتبار العقلي إلى كل مكان متقرر في هذه المسافة نسبة الكلي إلى أفراده، فلا وجود لتلك الأفراد بالفعل، كما أن ذلك الوجود ليس هو الكون المبهم في المكان المبهم، بل هو عبارة عن الكون في المكان الخاص. هذا المكان الخاص هو المكان الموجود بنحو الاستمرار على نحو الانطباق على الزمان، بمعنى أن المكان عندنا مكانان، مكان ثابت في آنين، وهو ما يكون للجسم في حالة سكونه، هذا مكان، مكان هذا المكان لا يقبل التقسيم. وهناك مكان آخر وهو ما يكون للجسم في حال حركته، هذا مكان واحد وليس أمكنة. خصوصية هذا المكان أنه يوجد في أول أزمنة الحركة وينتهي بانتهاء الحركة ويكون قابلا للتقسيم إلى أماكن وهو مكان واحد. فالجسم المتحرك له مكان لكنه مكان زماني وليس مكانا آنيا. فالشبهة ناشئة من ملاحظة الجسم المتحرك في هذا الآن ثم تقول هل له مكان أو لا. نحن نستطيع أن نقول ليس له مكان لأن الجسم المتحرك لا وجود له في هذا الآن حتى يكون له مكان في هذا الآن. لا وجود له في هذا الآن. الجسم المتحرك لا وجود له إلا في قطعة من الزمان ممتدة. خصوصيتها التقسيم. إذن عندنا مكانان، مكان ثابت لا ينقسم ومكان مستمر متصل ينقسم.
أي كل الذي لا وجود له الأفراد المكان لو كلي المكان لو كنت الأفراد لا وجود له.
أفراد.
عدد كلمات شكلات بكل طبيعي لا.
نعم. لا 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 نقول أنه كلي طبيعي.
شبهتوه أقول أشبه بكل الطبيعي.
يعني. إيه أشبه صحيح.
إيه فكان نقول كل الطبيعي وجود الأفراد وكان هذا الجسم وهو في حالة حركة.
نحن قلنا بحسب الاعتبار العقلي.
الانتزاعات العقلية.
لا. يعني إذا لاحظت الأفراد كان هذا الموجود في الخارج نسبته إليها نسبة الكلي إلى أفراده هو في الواقع ليس بكلي. إن لاحظته مع الأفراد كان كليا لكن إذا لم تلحظه هو أمر متشخص بمبدئه ومنتهاه وموضوعه وهو الجسم الخاص والطريق الخاص. إذن المكان مكانان، مكان ثابت ومكان سيال متحرك. لماذا نقول هذا؟ لورود نفس الشبهة في العين، لورود نفس الشبهة في العين. إذ المفروض أن العين عبارة عن هيئة نسبة الشيء إلى مكان خاص، فلنطبق ذلك على الحركة في العين التي لا خلاف في وقوعها في العين. الحركة في العين عبارة عن أن يرد على الموضوع في كل آن فرد من مقولة العين، لا يبقى زماني ولا يبقى آني، وبين الأفراد اتصاله. فنقول هذا الفرد الموجود في أول الحركة غير الفرد الموجود بعده. وإذا لم يكن بينهما ارتباط فما هو العين المشترك حتى يقال أنه انتقل من أين إلى أين؟ فتقول أن الجسم أمر مشترك بينهما فاشتراكهما في الموضوع كاف في تصحيح الحركة في المقولة. قلنا المشكلة أن الجسم لا يخلو عن أين، فهو عند الانتقال من العين الأول إلى العين الثاني هل كان له عين أو لا؟ إن قلت أنه كان له عين نقلنا الكلام إليه، وإن قلت أنه ليس له عين خرقت القاعدة التي بنينا عليها وهي أنه لا يخلو الجسم عين عن عين ما. إذن لا مدفع إلا أن نقول أن العين واحد متصل، وذلك لأن اتصال العيون عين وحدتها، وذلك كاتصال المائين في الإناءين، فإنه بمجرد اتصال المائين في الإناءين يكون الماء واحدا وليس متعددا. إذ التعدد في مثل هذه الأمور ينشأ من الانفصال، أما مع الاتصال فتكون هناك وحدة. فإذا كانت العيون والأمكنة متصلة فهو مكان واحد وليس أمكنة مختلفة. إذن المكان مكان، وكما يكون هذا في العين يكون هذا في الجوهر. الجوهر إن لاحظت حدوده فهو متغير، لكن إن لاحظت اتصال الحدود فهو جوهر واحد سيال متحرك. قال فنقول دفعا لإشكال تغير المادة بتغير الصورة، إذ لا حكم للمادة بمعزل عن الصورة. إن للجوهر الصوري فردا، أكو فرد في الخارج يوجد للجوهر الصوري وجود، لكن هذا الفرد إن للجوهر فردا زمانيا مو فرد آني يوجد في الآن، أي يوجد فيما يعتبر العقل أنه آن لا ينقسم لأنه لا امتداد له، فيكون الموجود فيه لا امتداد له من ناحية الزمان. الجوهر له فرد لكنه ليس فردا آنيا لا امتداد له، بل له فرد ممتد بحسب امتداد زمانه، لا على وجه الانطباق فردا زمانيا، لا على وجه الانطباق على الزمان، مستمرا تدريجيا نسب كالحركة التوسطية. هذا الاستمرار لا نقصد به اجتماع الأجزاء في الوجود، بل نقصد بالاستمرار هنا الاستمرار على حد ما ذكرناه في الحركة التوسطية من بقاء الذات مقدارا ينطبق على الزمان، بحيث يكون انطباق الحركة التوسطية على الزمان بواسطة الحركة القطعية. فللجوهر من البقاء ما يوازي الحركة التوسطية، شيء هو واحد بحسب الذات لكنه إذا لوحظ بالنسبة إلى الحدود يكون له في كل آن حد من الحدود، فيكون بالنسبة إلى هذه الحدود أمرا جامع يوجد دفعة ويبقى مدة، وفردا زمانيا منطبقا متصلا كالقطعية. هناك فرد للجوهر الزماني بإزاء الحركة التوسطية، وفرد زماني بإزاء الحركة القطعية. طبعا إن بنينا على الحركة التوسطية وأنها الأصل، كان الأصل في الجوهر ما يوازي الحركة التوسطية، وإن بنينا على القطعية وأنها الأصل، كان الأصل في الجوهر ما يوازي الحركة القطعية، وإن بنينا على وجود كلتا الحركتين بالبيانات المتقدمة كما عن السيد الطباطبائي رحمه الله تعالى، كان الأصل في الجوهر كلا الاعتبارين، ليس هناك اعتبار هو أصل وآخر تابع. قال: والاتصال مساوق للوحدة الشخصية، وبقاؤهما عين التدرج في النسب أو عين التدرج في الذات، لأن المقصود بالنسب هنا الحدود، والحدود كل حد منها صورة جوهرية، فيكون بقاء هذا الجوهر المتحرك بالحركة التوسطية أو بالحركة القطعية من أول الحركة إلى منتهاها بحسب اتصال هذه الذوات، لأن كل حد من حدود هذه الحركة متصل بما قبله وما بعده، فهو أمر واحد سيال. فإن البقاء السرمدي بنحو يريد أن يبين الفرق بين أنحاء البقاء باختلاف أنحاء الباقيات. البقاء السرمدي هو عبارة عن عدم إمكان تقسيم الشيء إلى أول وآخر كما أنه لا ينقسم إلى أجزاء، وكذلك البقاء الدهري في بعض مراتبه فإنه أيضا يكون ملازما لعدم انقسام الذات، ولكن هناك مرتبة من مراتب الدهر متصلة بعالم الزمان إن لاحظتها من جهة زمانيتها كانت منقسمة، إن لاحظتها من جانب الدهر لم تكن منقسمة. فإن البقاء السرمدي بنحو والدهري بنحو والزماني بكلا قسميه بنحو، أي أن لكل موجود بقاء يناسبه، فلا ينبغي أن يطلب من الزماني بقاء الدهري ولا من الدهري بقاء السرمدي، ولكن انتفاء البقاء السرمدي عن الدهري لا ينافي إثبات أصل البقاء للدهري. وإن شئت قلت أن البقاء طبيعة والطبيعة لا تنتفي إلا بانتفاء جميع أفرادها وتثبت بثبوت بعض أفرادها، فهذا الوجود وإن انتفى عنه البقاء السرمدي لكن له البقاء الدهري فهو باق، وهذا الوجود وإن انتفى عنه البقاء الدهري والسرمدي إلا أن البقاء الزماني ثابت فيه إذن هو باق. فإن قلت كيف يعقل أن يكون للزمان بقاء؟ قلنا بقاء الزمان هو بقاؤه بوجود جزء فجزء منه، لأنه متحد مع كل جزء منه اتحاد الشيء مع نفسه، خصوصا في الحركة التوسطية، خصوصا في الحركة التوسطية فإن كل جزء يقول أنا الزمان، لأنه يقول أنا بعض الزمان، لا جزء في الحركة التوسطية، إذ التقسيم إنما هو بالحاض الحدود لا بالحاض ذات الزمان. فالزمان المتوسط والحركة المتوسطة والجوهر المتوسط كل شيء منها لا ينقسم من جهة ذاته، بل ينقسم من جهة حدوده. طيب، فإن قلت هذا في الحركة التوسطية، ففي الحركة التوسطية شيء باق من أول الحركة إلى منتهى، لكن الحركة القطعية كيف يتصور البقاء فيها؟ قلنا حتى الحركة القطعية فيها بقاء، لذا لأن تصرمها إنما هو بلحظ ما قبلها وما بعدها، أما بلحظ ذاتها هي وإن تصرمت لكن تصرمها لا ينافي بقاها في الدهر. وإن شئت قلت أن الحركة القطعية تصرمها في مرتبة ذاتها وهي مرتبة الزمان، فالحركة القطعية هي عين التصرم، لكن هذا التصرم ليس معدوما مطلقا، لوضوح الفرق بين العدم المطلق وبين تصرم الزمان، فإن تصرم الزمان أمر موجود. ظرف وجود تصرم الزمان وين؟ الدهر. فالزمان وإن كان متصرما في أفق الزمان لكنه في أفق الدهر ثابت. طيب، إن قلت كيف يكون ثابت وهل هذا إلا الجمع بين المتنافيين؟ قلت لا، المقصود بثباته في الدهر ثبوت جميع أجزائه في الدهر ثبوتا لا ينافي قبليتها وبعديتها في الزمان. يعني في الواقع يكون الزمان له وجهان، وجه هو به زمان، وجه هو به دهري، مدهر دهري. فإذا لاحظت هذه القطعة من الزمان يوم الخميس، يوم الخميس شنو يكون؟ متصرم، لأن الجزء الأول يأتي ثم يزول، ثم يأتي الجزء الثاني ويزول، ثم يأتي الجزء الثالث ويزول. لكن إذا لاحظت يوم الخميس في امتداد الزمان، فهل هو موجود أو معدوم؟ موجود، وإن كان موجودا بنحو التصرم. فليوم الخميس في امتداد الزمان وجود، والوجود هو عين البقاء بنحو، فليوم الخميس في يوم في الزمان بقاء ما. فإن لم يقنعك هذا البقاء انتقلنا إلى ما وراء الزمان، فقلنا يوم الخميس الجزء الذي وجد منه وزال زال عن أفق الزمان لكنه لم يزل عن أفق الدهر. وقد قلنا أكثر من مرة أن الجلسة التي نجلسها اليوم تزول اليوم لكنها لا تزول عن الذاكرة، والذاكرة عبارة عن انتقال الإنسان من عالم الزمان إلى عالم الدهر ليطلع على الجلسة الثابتة في عالم الدهر. وهذا معنى ما يقال من أن الشيء لا يتغير عما وقع عليه. فهل يعقل لما وقع في يوم الخميس أن يتغير عما وقع في يوم الخميس عليه؟ لا يعقل. هذا لأن له ثباتا في عالم الدهر. فيوم الخميس وإن كان متصرما في الزمان إلا أنه ليس متصرما في الدهر، هو بلحاظ ثباته دهري. وإن كان ذلك الثبات الدهري لا ينافي انتزاع عنوان القبلية والبعدية الزمانية عنه، لأن ثبوت الزماني في الدهر هو بكونه زمانيا، فبه. ولذلك يقال أن القوة والفعل والعدم والوجود ومثلا العدم الكثرة والوحدة في الزمان أمور مختلطة، لأن وجود الزمان زماني ودهري فعلي وبالقوة معدوم وموجود وما شئت فعبر، كما أن الوحدة في الكم المنفصل عين الكثرة، والفعلية في الهيولى عين القوة. فللهيولى أنحاء من البقاء بحسب ما به البقاء، إن كانت صورتها في الدهر فهي باقية، إن كانت صورتها في الزمان فهي زائلة من جهة باقية من جهة. قد جاز الاختلاف في المفهوم مع توحد الكون، قد جاز الاختلاف في المفهوم مع توحد الكون الذي منه انتزع، مع توحد الكون والوجود الذي منه انتزع تلك المفاهيم المختلفة. يريد أن يجيب عن إشكال تغير الموضوع وتبدل الذات باعتبار اتحاد الوجود الذي يقع في صراط التكامل والاشتداد، فإن هذا التبدل ليس على نحو الخلع واللبس، بل على نحو اللبس بعد اللبس. وفيه إشارة إلى جواب ما قالوا من أن الجوهر لو كان فيه اشتداد وتنقص فإما أن يبقى نوعه في وسط الاشتداد والتنقص أو لا. هنا التركيز على النوع، لأن زوال الشخص ليس بضار، إذ يمكن أن تبقى الذات ببقاء الماهية، إذ المشخصات هي أمور طارئة على الذات، ليست مقومة للذات حتى تنتفي الذات بانتفائها. فإذا انتفى طول زيد لم ينتفي ذات زيد، لكن انتفى طوله، بخلاف النوع. النوع بعد مقوم للشخص، فإذا انتفى انتفى ذات الشخص. فإما أن يبقى نوعه في وسط الاشتداد والتنقص أو لا. فإن بقي فما تغيرت الصورة الجوهرية، لأن ذاتها باقية. وإن لم يبقى النوع وهي مقومة ماهية النوع لماهية الصورة، إذن تزول الصورة، فقد بطل جوهر وحصل جوهر آخر. طبعا هذا بيان للإشكال الذي هو تغير الموضوع في الحركة الجوهرية، هذا تعبير زين. والتعبير الآخر ما تقدم من أن الهيولة مع المنفصل منفصلة ومع المتصل متصلة، لكن الفرق بين التعبيرين، بين التقريرين للإشكال، أن الأول تقرير للإشكال بناء على موضوع أن موضوع الحركة هو المادة، فمن لا يختار أن موضوع الحركة الجوهرية هو المادة لا ينفع إيراد الإشكال عليه بهذا التقرير، لأنه مخصوص بالمادة. أما التقرير الآن الثاني فهو تقرير عام، سواء قلنا بأن الموضوع هو المادة أو الصورة أو النوع أو الشخص. على كل حال، إما أن يبقى النوع في وسط الاشتداد أو لا يبقى، والإشكال على كل تقدير وارد. وكذا في كل آن حصل جوهر آخر، ويكون بين جوهر وجوهر أنواع جوهرية غير متناهية بالقوة، وهذا لا يجوز في الصورة الجوهرية، لأن قوام الموضوع بها. وإن جاز في الكيف وغيره مما فيه الحركة، حيث يقال بأن نوع الحركة، نوع الكيف في الحركة الكيفية باق وأفراده بالقوة، باق بلحاظ اتصال الأفراد الموجودة بالقوة، قل هذا لا يكفي في الجوهر. في الكيف نكتفي بوجود الأفراد بالقوة، لأن الموضوع هو الذي عليه المدار، موضوع الكيف وهو الجسم، وهو موجود بالفعل، فلا يضر انتفاء أفراد الكيف. أما في الجوهر فلا ينفع أن نقول أن أفراد الجوهر موجودة بالقوة، لأنه إذا كانت الأفراد موجودة بالقوة فلا وجود لها بالفعل، ولا وجود للموضوع حينئذ بالفعل، فيأتي الإشكال، إشكال موضوع الحركة، إشكال الموضوع. إذن في الحركات الكيفية نتغلب على الإشكال بلحاظ بقاء الجسم بالفعل، أما في الحركة الجوهرية فالجسم لا بقاء له بالفعل. إن قلت لماذا لا نقول بأنه في الحركة الجوهرية توجد الأفراد بالفعل، قلنا يلزم تتالي الآنات، لأن هذه الأفراد كل فرد منها في آن، فإذا كانت موجودة بالفعل فللآنات وجود بالفعل، يلزم تتالي الآنات، يلزم عدم الاتصال بين الأفراد، يلزم بطلان جوهر وحدوث جوهر آخر، إشكالات كثيرة. وحاصل الجواب أن في قولهم هذا خلطا بين الوجود والماهية، فإنه إن أريد بقاؤها بقاؤه أي الموضوع وجودا فنختار أنه باق حيث إنه وجود واحد شخصي مستمر لكنه غير مستقر. هذا الاستثناء تقريبا استدراك أو توضيح لمعنى قوله مستمر. هو غير مستمر وينتزع منه في عين وحدته وشخصيته في كل آن مفروض معنى. إذن لو وجد للمعنى بالفعل في آن، بل الوجود للمعنى بالفعل بحسب الاعتبار، واضح؟ لا وجود للماهية في هذا الوجود بالفعل، يوجد بحسب الاعتبار، وليس المقصود بالاعتبار الاعتبار المقابل لأصالة الوجود فقط، بل الاعتبار الذي يرتبط بباب الحركة، إذ لا استقرار للموضوع في حد حتى ينطبق عليه ذلك الحد بالفعل، وإنما مر عليه مرورا. فإذا قلنا هذا إنسان فهذا لا يخلو من تجوز، وإن كان هذا التجوز مبنيا على أمور حقيقية واقعية، وهو أن هذا في صراط الإنسانية. ومن الواضح الفرق بين هذا المجاز ومجاز الأول. هنا هذا المجاز مبني على أن هذه القوة قريبة من الفعل، وإن شئت قلت أن هذه القوة هي قوة الاعتبار، بحيث لولا البراهين أصالة الوجود لقلنا أن هذا الأمر موجود بالفعل، لكن برهان أصالة الوجود يمنعنا. فإذن عندما نقول هذا إنسان وهو متحرك في الواقع، فنحن نلاحظ الحد الذي هو متلبس به الآن بحسب الآن العرفي، وإن لم يكن مستقرا فيه فنقول هذا إنسان هذا حصان، ولكنه في الواقع ليس مستقرا في هذا الحد، ليس مستقرا في هذا الحد. نعم يمكن أن يقصد بالإنسانية المعنى الذي يمتد بامتداد الزمان، ونقطع بأن هذا المتحرك موجود فيه مقدارا قابلا للقسمة بحسب وقت ما. مثلا أنا أعلم أن هذا حتى لو لم يكن مستقرا في حد فإنه لن يخرج عن حد الإنسانية، لأن للإنسانية عرضا عريضا كما يقال، لا مثل الحروف في الكلام حيث أن الإنسان يتلفظ بحرفين ويبقى هذا الحرف مدة قصيرة ويزول، وربما لا يبقى الحرف أصلا مدة، بخلاف الحركة الجوهرية. الحركة الجوهرية هي عبارة عن قطع المراتب العرضية حتى يستحيل الشيء في ذاته، مثل التفاحة وإن كان لونها يتغير، لكن هذه التغيرات في اللون انعكاسات لتغيرات في الذات في مراتب العرض، حتى تصل التفاحة في تغير لونها إلى مرتبة لا تكون فيها تلك الماهية الأولى بل تستحيل. مثلا العنب أولا يكون حصرا، ثم يكون زبيب، ثم يكون عنب مثلا أخضر، وإذا كان نوع العنب أحمر يمر بالخضرة ثم يصبح أحمر. هذه التحولات أولا تقع في مرتبة العرض، لأن الجوهر لا ينتقل من جوهر إلى جوهر دفعة، بل إذا دخل في حد الزبيبية يستوفي مراتب أعراض الزبيبية كلها حتى يصل إلى أول حد من حدود العنبية وآخر حد من حدود الزبيبية، يدخل فيه فيصدق عليه أنه عنب، وليس هذا الصدق دفعي. هذا الصدق دفعي عندنا لأننا نجهل الواقع، ولا هو في الواقع تدريجي. إذن مر على هذا الشيء وقت لم يكن فيه لا زبيبا بقول مطلق ولا عنبا بقول مطلق، بل هو بينهما. كنت نبيا وآدم بين الماء والطين، لاحظوا لا ماء ولا طين، بين الماء والطين، وهذا أمر يمكن أن نطبق على هذا المعنى.
مين شيخ حسن في زادام الحاكي 28 أي معنى غير مبارن للآخر نوعان؟
نعم هذا المراد، هذا المراد نعم، وهو أنه ينتقل الجوهر من حد النوعيين إلى حد النوعيين عبر الاستكمال الذاتي بالكون في وسط ليس مباينا للحدين نوعا، لا هو مباين لهذا الحد الأول ولا هو مباين لهذا الحد الثاني. هذا التقطيع للحدود هذا اعتباري، هذا التقطيع للحدود هذا اعتباري. مثلا النبي صلى الله عليه وآله الطاهرين، النبي هل يقال عنه أنه إنسان بالمعنى المباين للملك؟ هذا بحسب اعتبارنا، هذا بحسب اطلاعنا، وإلا بحسب حقيقته شيخنا لا، لا يصدق على النبي صلى الله عليه وآله أنه إنسان مباين للملك نوعا، لأنه استوفى كمال الملك وكذلك استوفى كمال الإنسان، فهو بينهما. وهكذا الجوهر الذي يقع في صراط العنبية يصل إلى حدود يصدق فيه عليها هذا الحد وهذا الحد.
لم يخرج عن حد الزبيب ولم يستوفي كمال حد العنب، فصار بينهما.
لا، مو من جهة النقص عن الاثنين، بل من جهة صدق كلا الأمرين عليه.
يعني حتى لو استوفى حد العنبية هو محتفظ بحد الزبيب.
حد الزبيبية الوجودي مو حد الزبيبية العدمي.
لا بلا شك يعني
ايه؟ لأن هذا العدمي منتزع من وقوف الماهية عند حد. نعم. فإذا قلت هذا زبيب صدقت، وإن قلت هذا عنب هم صدقت. هذا هو الحركة الجوهرية. وإن أريد نعم وإن أريد بقاؤه مفهوما فنختار أنه غير باق، يعني ذلك الحد بحسب المفهوم غير باق، ولا يلزم بطلان جوهر بالفعل وجودا وحدوث حد آخر كذلك، يعني لا يلزم التغير لأن المناط في التغير والوجود الوجود الحمد لله، والذي زال هو المفهوم رحمك الله، لأن تلك المفاهيم تباينها نوعا عندما كانت موجودة كل بوجود على حدة، أي أن هذه المفاهيم بحسب وجودها الفعلي متباينة، أما بحسب هذا الوجود المستمر فهي ليست متباينة، وإن زال بعضها وجد بعض آخر. مثلا هذا الشيء الموجود الجوهر الواقع في صراط العنبية له في كل مرتبة حد نوعي صحيح، الآن هو حصر ثم زبيب، ومفهوم الحصر غير مفهوم الزبيب، لكن هذا التباين بين المفاهيم بلحاظ الحدود أما بلحاظ وحدة الوجود هي كلها محمولة على هذا الوجود. نعم هذا الحمل ليس بلحاظ زمان واحد بل مع اختلاف الزمان. مثلا يريد أن يقول أن عدم صحة حمل المفاهيم المختلفة إذا لاحظت الاختلاف في الوجود، أما إذا لاحظت هذا الموجود الذي هو زيد قبل 20 سنة وهو الجنين قبل 30 سنة فإنك كما تحمل عليه الإنسانية تحمل عليه أنه نبات، فإن قلت حمل النبات عليه باعتبار ما كان قلنا نعم، لكن ما كان حد من حدود وجوده، فتستطيع أن تقول هذا قبل 30 سنة كان ناميا، وهذا كان ناميا ليس حملا عليه الآن، بل مقصودنا أن ظرف الحامل ما قبل 30 سنة، لكن الموضوع ما هو؟ هو هذا. فبين الحدين اتحاد بلحاظ الوجود واختلاف بلحاظ الرتبة.
المعنى الثاني مجازي، والمعنى الأول هو الحقيقي، لأنه
مستلزم
أن يكون الصورة والمكان حد ومكان خاص.
في أي شيء؟
ذكرتم أنه الصورة السيارة والمكان.
نعم نعم.
فالمعنى الثاني يكون مجازي، والأول هو الحقيقي المستلزم لوجود الهان والحد الخاص.
لا، ما ليس للجسم المتحرك مكان بالفعل بمعنى ثابت. بمعنى ثابت. لا تقول للجسم هذا في مكان خاص، هذا غلط حسب الحركة الجوهرية. هذا له مكان سيال، وإن كان بحسب الحس ثابت، لكن في الواقع مكانه سيال بتبع سيلان جوهره. وهكذا زيد، أنت تقول هذا إنسان، لكنك تراعي بحسب الدقة في حمل الإنسانية عليه هذا الحد، والمفروض أن هذا الحد لا استقرار له، فيكون الحمل مبنيا على هذا الاعتبار. أما إذا قلت هذا بالفعل إنسان، فكيف يكون بالفعل إنسانا وهو لم يستوفي حركته بعد؟ فيمكن أن يكون ملكا كما يمكن أن يكون شيطانا، فلا يكون إنسانا بالفعل. نعم، إن قصدت بالفعل الوجود السيال الذي هذا حد من حدوده، فكأنك تقول هذا في صراط الإنسانية، أو هذا في الحد غير السيال الغير الثابت للإنسانية، هذا ممكن. في الواقع لا بد من تفسير الحمل بمعنى يتطابق مع الحركة الجوهرية حتى يكون الحمل صحيحا. قال: وأما في الحركة فالكل، أي كل المفاهيم والحدود، موجودة بوجود واحد شخصي زماني، والواحد الشخصي يجوز انتزاع مفاهيم مختلفة منه. هذا ليس بيت شعر، ما أدري ليش مسوينه هالشكل، لا هذا سطر. وقولهم لا تكون الصور بالفعل ليس كذلك، فإن الصور الآنية بالقوة، الصورة الزمانية السيالة هذا بالفعل، ليس مرادنا أنه ليس للجسم مكان بالفعل، ليس للجسم مكان ثابت بالفعل، ولكن شنو له؟ له مكان سيال بالفعل. المكان السيال ليس هذا المكان، المكان السيال ليس هذا المكان. تتمة الكلام تأتي. صلى الله على محمد وعلى آله.